بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، سنن باب الإحرام وما يتعلق به، حديث ابن عمر. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث ابن عمر فيه أنه النبي سئل عما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس. لماذا صرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صرفه، سأله عما يلبس فأجاب بما لا يلبس. الجواب لأن الذي لا يلبسه محصور، وهو خمسة أشياء، والذي يلبسه ما ذلك فإنه يلبسه. فالسائل قال ما يلبس، فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا، عد خمسة أشياء، يعني وما عد ذلك فإنه يلبسه. عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فلبس الخفين ولا طعمة أسفل من الكبيل، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. فهذه الأشياء أولها القميص. القميص هو ما خيط على قدر الجسم، ما خيط على قدر الجسم أو بعضه كالفنيلة مثلا، هذا يسمى داخل في القميص. والسراويلات ما يستر النصف الأسفل وللرجليه أكمام، ما يستر النصف الأسفل لرجليه أكمام، فإن لم يكن لرجليه أكمام فهو إزار، إذا كان لرجليه أكمام ثم السروال، وإن لم يكن له أكمام فهو إزار. والسراويل جمع سراويل، ولا واحد له من لفظه، وأنشد بعضهم عليه من اللؤب سروالة. والبرانس هي ثياب تأتي من جهة المغرب المغربية، لها رؤوس متصلة بها تغطي الرؤوس. البرانس هي ثياب مغربية لها رؤوس متصلة بها، مثل الآن اللي يلبس قميص متصل به ما يستر به رأسه، هذا قال البرنس. والقميص ما أحط بالبدن، ما حط بالبدن العامة يسمى قميص أو بعضه كالفنيلة مثلا. والعمامة ما حط بالرأس وكان معتادا، العمامة هي التي تغطي الرأس وكان معتادا، للعرب كانوا يلبسون العمائم. والبرانس ما غطى الرأس نادرا. والخفاف جمع خفه ما يستر الرجل، ولا يلبس المحرم الخفين وهو ما يستر ما يغطي الكعبين، هذا يقال الخف. وقولهم فليقطعهما أسفل من الكعبين دليل على أن ما كان أسفل من الكعبين فهو في حكم النعل. إذا ألبس الآن لباس لا تصل إلى الكعبين هذا في حكم النعل لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، لكن الخف تستر الكعبين تستر الساق، ولم يجد نعلين يقطع خفين حتى يبرز الكعبة الكعب تبرز الكعبان. ويقال وطعهما أسفل من الكعبين، وإذا برز الكعبان فلا بأس أن يلبس خف، دل على أن ما دون الكعبين من الخفاف في حكم النعل وأنه لا بأس به. ولا تلبسوا شيئا مسه ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، يعني لا يلبس شيئا مسه شيئا من الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس نوعان من الطيب. هذا العمر هنا وليقطعهما أسفل من الكعبين، فيه أن في أحد العمر هذا أنه يقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا قاله النبي في لما كان في المدينة، خطبة في المدينة. وفي حديث ابن عباس في خطبة ابن عرفة لم يذكر القطع، قال: من لم يجد النعلين فلبس الخفين. فاختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى وجوب القطع حملا للمطلق على المقيد. قالوا في حديث ابن عمر قيدة، قال إيش والأقطع ما سمعك، في حديث ابن عباس لم يذكر، فيحمل هذا على هذا، وهي قاعدة معروفة مقررة عند أهل العلم حمل المطلق على المقيد. وذهب الإمام محمد الجماعة إلى أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن الذي قاله في أمر بالقطع في المدينة، في خطبة المدينة قبل الحج، قد عزم الحج. وفي خطبته في عرفة لم يذكر القطع، وقد سمع خطبته في عرفة ما لم يسمعها في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قد حضر هذا الجمع يعني في عرفة من لم يحضر في المدينة ولم يسمع عنه أولا. ومن العلماء قال إن الأمر بالقطع للندب وليس للوجوب، والذي صرف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقطع في عرفة، ويؤيد ذلك أن عدم القطع أمره الأمر الرجل. الأمر الأول الحديث الذي فيها النهي عن إضاعة المال، وفي قطعها إفساد للمال. والثاني القياس على لبس السراويل عند عدم الإزار، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أخرجه البخاري، ولم يقل ليقطعه وليفتقهما. فمن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقهما. فكذلك من لم يجد خفين، من لم يجد عليه يلبس خفين ولا يقطعهما. يلبس عليه يلبس الجوارب، وش الفائدة من الجوارب؟ لا بأس، إذا كانت دون الكعب فلا بأس، ولا في حكم النعل ما دام دون الكعبين فلا بأس. لبس إذا لبس خف دون الكعبين فأو يلبس شراب دون الكعبين،
يعني حكم يكون خف صار حكم الخف الآن، يعني يتقي به الأوساخ وكذا.
دون الكعب لا بأس، دون الكعب ما دام الكعب بارز أو الكعب بارزان مثل كنادر الجزمة المروعة الموجودة الآن دون الكعبين، أي هذا في حكم النعل.
لكن حصل لك بعض الناس، عامة الناس كثير يتحرزون من هذا، يقول هذا فيه مخيط، لا يلبسون دائما النعل البلاستيك.
لا ما الخيط، هذا فهم خاطئ، ليس المراد المخيط الخياط، المراد ما يلبسهما يعني ثوبك هذا يجوز تقلبس فلالة وتجعله وزارة أو رداء ولو في خياط، ليس المراد تلبس على هيئتك حينما تكون حلالا غير محرم. أي نعم، هي في خيام ما في معنى تجعله إيش، تجعله ثوب قميص، تجعله إزار أو رداء لا بأس.
لكن لعله يسأل عن موضوع حكم يسمونه التنورة اليوم، التي فيها هم يفصلونها من الداخل جاهزة يلبسها لبس.
الأقرب والله من هذه في الثياب أنه لا تجوز، هذه يفتى بها الشيخ محمد رحمه الله في آخر حياته، السنة الأخيرة افتى بها وأخذ ببعض الناس رحمه الله، ذكرنا قلنا له إحنا رحمه الله ما نرى هذا، وهذا افتى بها في آخر سنة من حياته وأخذ بها بعض الناس إلى الآن يلبسونها،
ويأخذون بها كثير من جمع من الناس يلبسونها.
نعم، وهم محرمون. لا الذكر لا، لكن الأنثى ما خل الذكر، الذكر كالرجل لا يلبسها.
أحسن عليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الصابون المعطر فالأحوط للمحرم تركه.
هذا سيأتي، هذا
ذكره في هذا الباب
الحديث اللي بعده. طيب تطيب عند الإحرام، طيب اقرأ الحديث اللي بعده عشان.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في مشروع التطيب عند الإحرام وعند الحل من الإحرام قبل الطواف في حالتين. الحالة الأولى عند الإحرام يتطيب يعني قبل أن يحرم، والحالة الثانية إذا تحلل من الإحرام قبل أن يطوف بالبيت. نعم، فيها عندك.
نعم، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح الحديث السابق: أما الصابون المعطر فالأحوط للمحرم تركه وإن كان لا يسمى طيبا لأن فيه ريح الطيب.
نعم، ما بالاحتياط. والزعفران أو الورس نوع من الطيب، والزعفران نوع من الطيب، والورس كذلك نوع من الطيب، ولهذا الزعفران لا يلبس المحرم ولا يشرب القهوة في التي فيها الزعفران، لأنه نوع من الطيب. الزعفران نوع من أنواع الطيب. في الحديث نهى أن يتزعفر الرجل المحرم، يعني يلبس ثوب مصفوف بالزعفران. المحرم يجتنب الطيب سواء كان في اللباس أو في الأكل والشرب، فالقهوة اللي فيها الزعفران نوع من الطيب. نعم، حتى البدن ما في معنى، لكن نعم الرأس واللحية وله أن يطيب جميع بدنه قبل أن يحرم، ولكن لا يطيب ملابس الإحرام، لا يأتي ملابس الإحرام شيء، يتطيب قبل إيش؟ قبل أن يلبس ملابس الإحرام، ويجنب ملابس الإحرام الطيب، وإذا جاء شيء من الطيب يغسله الطيب ما الإزار والرداء.
صرنا الآن قضية تطيب المرأة لوجهها ممنوع النقاب، لكن بعضهم يرى أنه إذن جواز الكشف وكذا، وهي مسألة مشكلة الآن عند بعضهم. المرأة تغطي وجهها لكن لا يكون محيطا كالنقاب، لا يحرج عليها حتى لا يراها رجال.
المرأة تغطي من هي عن البرقع والنقاب، وهو المخيط على قدر الوجه، مخيط على قدر الوجه، لكن لها أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب، فإن تغطي وجهها بخمارها، تنزل الخمار، نعم، تستره على وجهها. في حديث عائشة عند أبي داود قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول محرمات، فإذا حذونا أسترنا جباها على وجهها كذا، فإذا جاوزنا كشفنا، هذا لا بأس به على الصحيح. ولكن كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يفتون أن المرأة أن الخمار لا يمس وجه المرأة، وإذا مسها فهي محروم، لأن ممنوع، لأن إحرامها في وجهها. فكانوا يشددون في هذا، فكانت ما تجعل أصابع على جبهتها حتى يرتفع الغطاء، وهذا من التشديدات التي ليس عليها دليل. إذا مس الخمار وجهها فلا لوم عليها. ووجه المرأة كبدن الرجل، كما أن الرجل ممنوع من أن يغطي بدنه بالمخيط ولا يمنع من تغطيته بالثوب، فكذلك المرأة ممنوع من أن تغطي وجهها بالمخيط ولا تمنع من تغطيته بغير المخيط، وهو الخمار الذي ليس مخيطا. المخيط على قدر الوجه، قد يكون يفتح له عينين فيكون النقاب، قد يكون برقع مخيط على قدر الوجه، هذا ممنوع المحرمة. كذلك أيضا المحرمة ممنوعة من لبس القفازين والشراب اليدين، لأنها مخيط على قدر العضو، لكن ليس ممنوعة من تغطية يديها بعباءتها وبثوبها. تغطي المرأة يديها عن الرجال جانب بأي شيء، بثوبها، لكن لا تغطي بالشراب. الشراب مخيط على قدر اليد، هذا تمنع من المرأة، لكن تغطي يديها بخمار بثوبها بعباءتها لا بأس. كذلك المرأة ممنوع أن تغطي وجهها بالمخيط والنقاب، لكن تغطي وجهها بالخمار غير المخيط إذا مر بها الرجال الأجانب.
ها؟ الشيخ باز ذكر هذا.
نعم، عندك اقرأ.
قال الشيخ باز رحمه الله قال: والقفاز شيء مخيط من صوف أو وبر أو قطن أو جلد على قدر الكفين، كما يفعل البزات الذين يحملون طائر الصقر ونحوه، يضعون على رأسه مثل النقاب للمرأة كذا
على رأس الصقر. على رأس الصقر
أي، حتى لا البزات، لأن هو يسمون الباز. هو
ليش؟
على المقصود أنه يلبسون قفازا
هم إيه، يلبسون على بأيديهم قفاز حماية.
إيه نعم صح، لئلا يؤذي أيديهم. إيه نعم، وهذا مثله. ولا تلبسه المرأة وهي محرمة، ولكن لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو بخمارها أو بغير ذلك، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، وله أن يغطي يديه بإزاره أو بردائه. لكن قال قبلها قال: والنقاب لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين.
إيه، لباس خاص يشترى خاص، لكن الخمار على وجه من على رأسها تنزله على وجهها.
أحسن لك شيخ باز، كان يرى هذا الأمر للمرأة، أحسن لك صحيح، أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع، لا حرج في هذا.
نعم.
قال أحسن الله إليك، قال الشيخ رحمه الله: والنقاب والبرقع شيء والخمار شيء آخر، فلا بأس للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار ونحوه مما لا يخاط على الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.
جاوزونك.
فإذا جاوزونا كشفناه. وروى سعيد المنصور
بإسناده. يبدو في ضعف، لكن لو شاهدناه.
إيه نعم. قال ابن حجر في الدراية: في إسناد يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. نعم. ثم قال: وروى سعيد المنصور بإسناد جيد عنها رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. قال أيضا: وإسناده صحيح عند شرط مسلم.
نعم.
أحسن الله عليكم. في حديث عائشة قال الشيخ بن باز رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، لأنه قد يتأخر فيحتاج إلى الطيب لإزالة الروائح الكريهة، وهذا عام للجميع للرجال والنساء بشرط عدم اختلاط النساء بالرجال. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وقد تطيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك. قال المحقق في الحاشية: اختلف الفقهاء في حكم الطيب للنساء قبل الإحرام على قولين. مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: يسن لهن الطيب إذا كان طوافهن وسعيهن في غير ازدحام واختلاط بالرجال. ومذهب المالكية: يكره الطيب لهن قبل الإحرام بناء على قولهم بكراهته للرجال.
حتى الرجال بكراهته للرجال، هذا ما له وجه كراهة الرجال. لا بس يقول يكره للرجال حتى المالكية. طيب هذا ليس له وجه. لا يقول بناء على كراهته للرجال يكره للرجال على كراهته. وغيرهم يقول إذا كان لا فيها الاختلاط صحيح. الآن فيها الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يعني صحيح، فيه تحريم عقد النكاح على المحرم، تحريم عقد النكاح على المحرم سواء كان العقد لنفسه أو لغيره بأن يزوج موليته. يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو يعقد النكاح لابنته أو لأخته أو لغيرها. لا ينكح هو ولا ينكح غيره. لا ينكح فلا يعقد نفسه، ولا ينكح غيره يعني فلا يعقد النكاح لغيره. لا ينكح ولا ينكح.
نحسن عليكم، في نسخة الشرح ضبطت بالحركات ينكح.
لا فعرف ولا ينكح المرء ينكح، حتى عندي مضبوطة كذا. ولا ينكح يعني ينكح غيره، هو لا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج. لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره. العقد يسمى الزواج، يطلق على العقد، عقد النكاح. لا يعقد النكاح نفسه فيقول مثلا قبلت الزواج، ولا يزوج غيره يقول زوجك يا فلان ابنتي يا أختي. ولا يخطب أيضا، حتى الخطبة مكروه في حق الكهراء. لكن لو عقد فالعقد فاسد، إذا عقد وهو محرم نفسه غيره فالعقد فاسد، فيعاد العقد بعد إيش؟ بعد تحلله من الإحرام. وهل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، محظور لكن ما عليه فدية، بخلاف إذا أخذ من شعره أو من ظفره هذا محظور وعليه الفدية. يطعم 6 مساكين أو إذا بحشات أو يصوم 3 أيام. لكن إذا عقد النكاح يأثم عليه أن يستغفر الله ويتوب ويجدد عقد النكاح، وليس عليه فدية سواء عقد لنفسه أو لغيره، ما عليه فدية. لكن عليه التوبة ولا يعود، ويعاد عقد النكاح وجدد عقد النكاح، يعاد عقد النكاح من جديد. ولا يخطب سواء لنفسه أو لغيره، ما يخطب يقول يا فلان أخطب منك فلانة لابني أو لنفسي، لا يخطبه محرم، لا يجوز له ذلك. والحكمة في النهي عن الخطبة أنه وسيلة إلى العقد، وسيلة إلى الجماع، وكذلك العقد وسيلة إلى الجماع وهو محرم. الحكمة في النهي عن النكاح العقد لنفسه أو لغيره أو الخطبة أنه وسيلة إلى الجماع هو محرم. وقوله ولا يخطب بضم الطاء في خطبة الموعظة وفي خطبة النكاح كله قال لا يخطب، والفرق بينهما في المصدر. فالموعظة بضم الخاء قال خطبة، والنكاح بكسر الخاء قال خطبة. ومن قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، خطبة النساء يقال خطبة النساء، والموعظة يقال خطبة، والخطبة يقال في الموعظة، وفي خطبة النساء بالنسبة للرجال. نعم.
الرجعة إذا يرجع امرأته ما تعدى نكاحها
طلقها رجعية وذهب للحج.
رجعية؟
هل يراجع على محرم؟
ما يظهر المال على جنة. لكن هل يقال أنها وسيلة؟ ليس وسيلة، هي لا زالت في العدة معه
حتى لم تكن معه.
نعم.
حتى إذا طلقها وهي في البيت وذهب راجعها يعني بالجوال
في العصفة في العصفة
إيه
فلا فرق بين إيش ما النص في هذا راجع النص لكن يظهر أنه لا مانع لأنه ليس وسيلة ما يقال وسيلة الجماع لأن هي لا تزال في عصمته سواء راجع أو لم يراجع ما دامت في العدة في كاف ما تكلم عندك فيض
في الشيخ من باز قال ولا بأس أن يكون المحرم مأذونا وكذا أن يخطب المحرم لابنه غير المحرم لأن الخطبة والزواج لغيره وليس له وهو ممنوع من الخطبة والزواج لنفسه قال والمقصود أنه نهى عن الجماع وعن وسائله من باب سد الذرائع وهي الوسائل القولية أو الفعلية التي تفضي إلى الشرك أو إلى المعاصي ومنها مسألة النهي عن عقد المحرم للنكاح فإنه يفضي إلى الجماع وهذا وفي هذا شاهد لسد الذرائع والوسائل المفضية للحرام وهو أمر جاءت به الشريعة من طرق كثيرة وينبغي لولاة الأمور أن يعنوا بها وأن يلاحظوها حتى لا يفتحوا على الناس طرق الحرام بل يجتهدون في سد طرق الحرام مهما أمكن لكن في الحاشية
قوله يخطب لغيره يخطب لأنه
ليس قال وكذا أن يخطب المحرم لابنه غير المحرم
طيب ومثل كذلك يعقد النكاح لغيره
يعني
إذا كان عقد النكاح لغيره وش الإشكال
أنا أقول
مثل الخطبة للناس
يعني ليش لأن قرأت أمامكم حتى أرى يعني تسمعوا رأي الشيخ في هذا
يعني فرق بين إذا قيل له أن يخطب لغيره ويقول له أن ينكح لغيره
ونقلوا تحت في الحاشية ذكر أقوال الفقهاء قال اختلف الفقهاء في ذلك على قولين بعد قول الشيخ هنا رحمه
من كتب الحاشية
الحاشية المؤسسة مؤسسة الشيخ
حاشية من غير كلام الشيخ يعني.
مؤسسة الشيخ بن باز
ها من غير كلام الشيخ
عبد العزيز بن قاسم وعمر الحفيان
هم اللي كتبوا الحاشية
عمر الحفيان محقق حديثي هو مختص نعم وهو يعمل عند الشيخ بن قاسم والله أعلم لكن ذكروا مذهب الفقهاء قالوا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يحرم أن يزوج المحرم غيره هذا قول الجمهور عزوا لهذا في كتبهم ثم ذكروا مذهب الثاني هو مذهب الحنفية قال يجوز أن يزوج المحرم غيره لعل الشيخ رحمه الله مال
طيب وكذلك الله يقول يظهر عموم الحديث عام لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا لنفسه ولا لغيره هذا ظاهر الحديث لا يخطب لنفسه لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره ما دام محرما هذا هو ظاهر الحديث نعم
يعني هذا اللي قرأت
مسألة والخلاف معروف
اللي قرأته أمامكم حتى يعني هو رأي الشيخ حصل عليكم
نعم وكذلك الشهادة لا يشهد ممنوع وهو محرم
يعني إذا حرم العقد حرم توابعه
نعم يعني من شروط العقد لأنه يعني إذا شهد خطبة وسيلة للعقد وكذلك الشهادة كلها من الوسائل نعم
أحسن الله إليكم في المجموع للنووي قال ويجوز له أي المحرم ويجوز له أن يراجع الزوجة في الإحرام لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود وتصح من العبد الرجعة بغير إذن الولي فلم يمنع الإحرام منه كالبقاء على العقد وفي أضواء
العبد له أن يراجع زوجته ولو يستأذن سيدها
أحسن الله إليك الكلام على صح للزوجة يراجع زوجته لأنها في حكم الزوجة قاسها على العبد
نعم يعني كما أن العبد لا يجب على يستأذن سيدة فكذلك
أحسن الله إليكم الشهود ضروري في الرجعة يلزم الشهود في الرجعة
الشهود لزوم
الرجعة
قالوا
بالاستحباب أحسن إذا قيل أن الرجعة مباحة فالشهود باب أولى وإذا قيل ممنوعة فسمنع
لهم قالوا أن الحديث اللي ورد في الرجعة في الشاهدين أثبتوا من حديث في شاهدي الزواج قالوا في التأصيل الحديثي لكن ليس عن الوجوب له الحق أن يرجع زوجته دون وجود يخبر أحدا بشاهدين راجعته ليس واجبا استحبابا
طيب حتى تثبت الرجعة لكن أثبت الرجعة أمرها واضح ما في إشكال ما دامت رجعت إليه وصارت عليه كل حتى ولو ما أشهد وعرف أنها أنه راجعها تمت العدة وهي عنده وعشرها هذا هو الرجوع
صدق يا طالما أن في العدة في بيتها راجعها إما بالجماع ولا بالقبض بعض العلم يرى أن الجماع هو رجع ولم يقل لها شيئا
كيف ولم يقل لها شيئا لكن إذا راجعها خلاص جمعها يعتبر رجوع، لا يقول شيئا لكنه بالفعل رجع بالفعل أو بالقول. نعم.
أحسن إليكم. وفي أضواء البيان الشيخ الشنقيطي قال: وقال مالك في الموطأ في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية وجهين: أصحهما جواز الرجعة، والثاني منعها في الإحرام.
طيب فيها خير بعد.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
هذا في دل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد الذي صاده هو أو صيد لأجله، أما ما صاده غيره فله أن يأكله بشرط أن لا يكون منه إشارة ولا دلالة ولا إعانة على الصيد. فإذا كان له إشارة أو دلالة أو إعانة فلا. إذا كان قال المحرم هذا حتى أشار قال شوف الصيد ما يأكل منه، أو صاده لأجله كما في الحديث الذي بعده، فيأكل المحرم من الصيد بشروط: الشرط الأول أن لا يكون قد صاده هو، والشرط الثاني أن لا يكون حيا، والشرط الثالث أن لا يكون صاده المحرم لأجله، والشرط الرابع أن لا يكون له إشارة، والشرط الخامس أن لا يكون له دلالة عليه. فإذا وجد هذه الشروط جاز للمحرم أن يأكل من الصيد، وإذا وجد واحد منها امتنع. قال أبي قتادة: أبو قتادة كان غير محرم والصحابة محرمون، فجعل الصحابة يضحكون، فالتفت فرأى الصيد، فهل ضحكهم يعتبر إشارة؟ ولهذا بوب البخاري في سنة قال: باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، ما يعتبر ضحكوا يعني يشوفون، يقول المحرم الصيد عندنا ممنوع احنا ممنوعين ضحكوا. فالتفت وهو غير محرم أبو قتادة فصاده، فقبل أن يذهب أبو قتادة سقط صوته وهو راكب، قال: أعطوني الصوت. قالوا: لا ما نعي لك، نحن محرمون. فنزل وأخذ ثم راح وصاده، فأتى به يعني قال كلوا، قالوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي: هل منكم أحد أعانه أو أشار عليه أو دل؟ قالوا: لا. قال كلوا، حتى الصوت لما سقط ما عانوا ولا أشاروا ولا قالوا شوف انظر إلى إيش إلى الصيد، لكن حصل أنه ضحك في ما بينهم، فهو انتبه لما شافهم يضحكون، فهذا ما يعتبر شيء، ما يعتبر دلالة ولا ضحكه. ولهذا بوب البخاري فقه البخاري دقة فقه قال: باب إذا ضحك الحلال المحرم ففطن له الحلال، يعني فلا يعتبر هذا دلالة ولا إعانة.
أشار إليه أو أعانه، هل يحرم على الجميع ولا يحرم عليه فقط؟
اي على المشير وعلى المعين. نعم.
والباقيه
كل اذا كانوا جميعا قال منكم من احد، كانوا كلهم مجتمعين، لكن لو ذهب الى قوم اخرين غيرهم ممكن، لكن هذا الاخوان كانوا مجتمعين واحد منهم اشار، كلهم ممنوعين
لانهم رضوا.
نعم.
رأوا ورضوا.
احسن الله اليكم. في مساله الاشهاد في الرجعه، في المغني احسن الله اليكم قال: فاما الشهاده ففيها روايتان، إحداهما تجب، وهذا أحد قولي الشافعي، لأن الله تعالى قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، وعكسه البيع. والرواية الثانية لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد. فإن قلنا هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة، فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح، لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها، إلا أن يقصد بذلك الإقرار لارتجاع فيصح.
يعني هل يشهد على الرجعة أو لا يشهد؟
هو ظاهر وجوب الآية: وأشهد، ماذا يأخذ من وجوده؟
وأشهد إيش؟ في الآية وأشهد في البيع، وأشهد إذا تبايعتم،
وأشهد ذوي عدل منكم.
نعم.
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم.
أمسكوهن على الإمساك وإيش؟ وعلى المفارقة وعلى الطلاق وأشهد. نعم. أصل الأمر الوجوب إلا بصارف.
لذلك رجح صاحب المغني الاستحباب بعد هذين قال الاستحباب
ما
رجح ما رجح
ومن الأحناف عندهم الدخول النكاح رجع الحنفية عندهم
الحنفية إيش
عندهم إذا دخل بها دون الكلام رجعت
راجعها بالفعل
يراجعها لو دخل بها جامعها لو جامعها دون أن يقول لها راجعتك خلاص رجعت صارت زوجة لو بعد طلاق أول سنة
حتى غير الحلف يسوي الرجع
بعضهم من اشترط الوجوب الإشهاد إشهاد الرجلين قال بعضهم لا يصح إذا ما أشهد الرجلين
حتى ولو قال الرجوع يصير يأثم لكن يسوى الرجوع راجع
لكن هو كان ذكر قول أنها شرط قال فإن قلنا هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح ثم ذكر أحسن عليكم بعدها قال فصل وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ورواية الثانية تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوي اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل كوطء المحلل انتهى أحسن
نعم.
وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه
طيب حديث أبي قتادة السابق وحديث الصعب فيهما دليل على جواز أكل المحرم من الصيد الذي قتله الحلال بشروط مع أن لا يكون أمره بذلك وألا يكون قد ساعده فيه بإشارة أو دلالة أو إعانة وألا يكون الحلال قد صاده من أجله كما في حديث الصعب وألا يكون الصيد حيا أيضا وأما قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم وقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالصيد في الآية المصدر بمعنى الاصطياد وحرم عليكم صيد يعني اصطياد غير محل الاصطياد وأنتم حرم أما ما صاده الحلال ففيه التفصيل السابق إن صاده لأجله فلا لأجل المحرم أو كان الحلال الحرام المحرم أشار أو عان أما صيد المحرم فهو ميتة عليه وعلى غيره المحرم إذا صاد هل فأكل المحرم لا يأكل هو ولا غيره هو إيش ميتة عليه وعلى غيره إذا حدث الصعب هذا كان الصعب بن جثام رجلا كريما مضياف ولما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له هذا الحمار الوحش فلما جاء قال يا رسول تفضل فالنبي قال إنه حرم ما نأكل الصيد قال لما رأى ما في وجهه صعب يعني كان تأثر لما رد عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم ولو لم يكن حرم لقبلناه منك فزال ما في وجهه لأنه صاده سمع بقدوم صاده لأجله وإذا صاد المحرم صيدا لأجل صاد الحلال صيد للمحرم فلا يكون محرم أصاده لي. أما صاده لنفسه ثم أعطى المحرم منه فلا بأس نعم
أحسن الله عليكم
يعني حكم الميت أحسن
عليكم إذا صاد المحرم نعم حكم الميت عليه وعلى غيره المحرم ممنوع من الصيد نعم
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه.
نعم، يعني هذا الحديث مناسب لمن بعده. يعني هل الفواسق قتلها ممنوع منها المحرم؟ لا، ليست كالصيد. الصيد ممنوع من المحرم، لكن المحرم له يقتل الفأرة، له يقتل العقرب، له يقتل الحية. هذه فواسق يعني خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء. الفاسق هو الذي خرج عن طبيعة غيره. فالفاسق العاصي الذي فعل المعاصي خرج عن الاعتدال إلى الفسق، فسمي فاسق، خرج عن المسلم الذي الملتزم بطاعة الله، فلما فعل هذا الكبائر سمي فاسقا. فكذلك هذه الدواب الخمس خرجت عن غيرها من الحيوانات بالإيذاء، فهي مؤذية، تقتل في الحل وفي الحرم. داخل الحرم الصيد ما يقتل داخل الحرم، لكن الفاسق تقتل. هذه تقتل، هذه الفاسق، سواء في الحل أو في الحرم، وله ويقتلها المحرم والحلال. لماذا؟ لأنها مؤذية، خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء. فالعقرب معلوم أنها تؤذي، تغرس الإيذاء. والحداء كالطائر يخطف اللحم والشيء الأحمر، مؤذي. والغراب يأكل سنبل الزرع وينقض الجرح على البعير من فسقه، إذا كان البعير في جرح ينقضه حتى يخرج الدم ويعود جرح من جديد، ويأكل سنبل الزرع. والفأرة كذلك مؤذية وفاسقة، معروف تدور في البيت وتفسد. والكلب العقور كذلك، لأنه يعدو على الناس. فهذه الخمس الفواسق تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الحلال والحرام والمحرم، العقرب والحداء والغراب والفأرة والكلب العقور. وقاس عليها ما شبه بالإيذاء، المؤذية، مؤذيات مثل الذباب وغيره والحشرات المؤذية. نعم،
أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وظاهر القرآن أنه يشترط لوجوب الفدية في قتل الصيد أن يكون متعمدا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والأصل مراعاة الشرط، ولكن ولكن الجمهور قالوا في الحاشية في قول المذاهب الأربعة، قال: ولكن الجمهور ألحقوا به المخطئ كما في قتل الآدمي خطأ فإن فيه الدية. وهذا غلط، لأن مسألة قتل الآدمي غير مسألة الصيد وأشباهه، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل من الشارع، وظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد، فمن قتله متعمدا يأثم عليه الفدية.
الجمهور قالوا: من قتل متعمد، المتعمد منهي، المحرم المتعمد منهي في القرآن، والناسي كذلك تجب عليه الفدية بالسنة. فقالوا: من قتل صيد متعمد أو ناسي فعليه الفدية، سواء متعمد أو غير متعمد. فالمتعمد نص عليه القرآن، والناسي دلت عليه السنة، لكن لا يأثم، الناسي لا يأثم، نعم، لكن عليه الفدية. ها، إذا عليه يعني الفدية وليس عليه إثم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ: وفي الحديث من الفوائد: تطيب نفسي من رد عليه الهدية. ثم قال: وهكذا إذا رد الموظف الهدية على أحد يقول: رددناها عليك لأنه لا يصلح لنا أن نأخذ الهدية لأنها تعتبر رشوة. وكذلك القاضي ومن هو مثله ممن يخشى على نفسه، فإنه يبين ويقول: إني رددتها عليك لكذا وكذا، حتى يعلم المهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين ذلك، كأن تكون الهدية أخذت بكسب خبيث كالربا أو الغصب أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهذا فيه مصالح، منها تطيب نفس المهدي إذا كان السبب لا محظور فيه في نفسه ولكنه لا يصلح للمهدى إليه، ومنها إنكار المنكر إذا كان المهدي أهدى شيئا ينبغي أن ينكر عليه كالرشوة والمغصوب وإهداء الخنزير أو غير ذلك من الأشياء التي لا يصلح إهداؤها للمسلم، فينكر عليه ويبين له ما خفي عليه من أسباب الرد ونكارة هذا العمل.
أحسن الله إليك، إهداء الموظف، أحسن الله إليك، كتيب
لا يهدي الموظف، لا يهدي له شيئا إلا إذا كان من عادة فضيلة قبل أن يكون موظفا عنده.
إلا إذا ماذا أحسنك؟
إلا إذا كان يهدي قبل أن يكون له عادة، قبل أن يكون موظفا عنده. أما يهدي بعد ما يتوظف تخشى أن تكون رشوة.
قبل أن يتوظف حتى يتوظف، واضح. إذا أهدى ودية قبل الوظيفة كان يرغب في هذا ويطمع يكون مضغوطا جدا.
وكذلك بعد
لا تأخذ حكم هذا لأن يريد التقرب حتى الوظيفة
لا إذا كان أخصص هذا. وكذلك أيضا إذا كان موظف عنده يعطيه من أجل أن يبقى عنده. نعم.
أحسن لكم الشيء اليسير مثل القهوة أو التمر أو
سلسل قدر يرفع عنه قد يرفع عنه ولا سيما إذا كان متبادل بينهم القهوة بينهم ها؟ مرة يجيب هذا مرة يجيب هذا أمر أسف يعني. أو كان شيء متبادل بين الطلاب يعني في فصل ثم شاركهم أستاذهم وهو متبادل ليس من واحد بالخصوص.
صلى الله عليكم. وفي حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم يقتلنا في الحرم قال الشيخ رحمه الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت فإما أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث عائشة رضي الله عنها هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته ولم يستثني شيئا من هذه الأمور بمكة وإما أن يكون هذا في غير مكة أما مكة فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها فيها لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم وأذى هذه الحيوانات معروف.
يعني يكون في غير مكة نعم جنان البيوت أو يكون منسوخ أيهما منسوخ متأخر.
وقال منسوخا بحديث عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته
قصر مدة وقتنا في الحج والحرم.
نعم يكون هذا هو
النسخ. وذلك حديث من؟
هذاك في الحاشية ذكروا أنه حديث من حديث أبي لبابة من حديث أبي لبابة النهي عن قتل جنان البيوت.
طيب يعني حديث عائشة يكون في آخر حياته هذا
أحسن الله إليك مو بيحرج عليه ثلاثا ثم يقتله
أي هذا جنان البيوت. نعم حرج عليه ثلاثا ثم بعد هذا الثلاث إذا خرج قتله
إذا لم يخرج يقتله إذا لم يخرج من البيت.
نعم إذا أذرعه بعد ثلاث نعم بعد ثلاث نعم قتله.
إذا ما في علاقة أحسن الله يعني. ما في علاقة يعني ما يحتاج القول بالنسخ أو قل
ما في السلام ما في نسخ إيش ما في لكن الحديث مع جنان البيوت هذا متأخر عن قول خمس فاسق خمس فاسق هذا إيش متقدم ولك في آخر حياته.
السلام عليكم. قد يجمع بين الحديثين القتل موجود ولكن التحريج أولا قد يجمع بين الحديثين الاختلاف
كيف يجمع بينهم؟
حديث خمس نقتلنا في الحل والحرم لا يتعارض مع الحديث الآخر عليك التحريج أولا فالقتل موجود ولكن يحرج أولا في البيوت ثم يقتل
إذا حرج خلاص يحرج في البيوت وراء ثلاثة في ثلاث مرات أو ثلاثة أيام في ثلاثة أيام فإذا شيء ماذا قتله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه.
نعم هذا الحديث فيه جواز الاحتجام المحرم في أي موضع من الجسد أو الرأس وإذا احتاج إلى حلق شعرات من الرأس فإنه يعفى عنه لأنه شيء يسير ولم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى وإن فدى احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن. إذا المحرم له إيش له ذلك في أي موضع من الجسد وإذا احتاج الحق شعرات من رأس فإنه فعل ولكن قال فقهاء أنه إذا احتجم فإن عليه الفدية. طيب إذا جزء الاحتلام المحرم ويزيل الشعرات إذا أمامه ولا يضر يقول ما سوى فدى احتياط يأخذ الخلاف هذا طيب. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ ما أرى أتجد شاه؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه.
هذا حديث فيه إيش دليل على الفدية هذا هو أصل في الفدية أن من فعل شيء من المحظورات فإنه يفتي فهذا كعب حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه فقال ما كنت أرى الوجع بلك ما ترى وفي الآخر قال أحلق رأسك وقال أتجد شاة قلت لا قال في صوم ثلاثة أيام وطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا الحديث يدل على أن المحرم إذا احتاج إلى الفدية سجل شيء من المحظورات فإنه يفتي. هذا هو الأصل في الفدية، في أنه مخير، إذا فعل المحظور فإنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. وما قوله أتجد ذاتا بدأ بها أولا جاء ما يدل على أنه مخير وأنه لا تجب الشاة، ويحتمل أنه بدأ بالشاة لأنه أفضل أو لأنه في أول الأمر. والآية الكريمة دلت على التخيير، قالت فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسائر الروايات على التخيير بين الثلاثة، وهو إجماع من العلماء. نعم. وهذا الحديث كعب الهجة هو الأصل في الفدية في المحظورات، في حلق الرأس، حلق رأسه وفدى، قاس عليه العلماء إذا أخذ شيئا من شعره، إذا تطيب، وإذا أخذ شيئا من أظفاره، وإذا غطى رأسه.
ما يقال أحسن الله إليك للغني الذي يجد شاه الأفضل له أن يعني يفتي بشاه؟
يفتي بشاه؟ لا، مخير.
أحسن الله إليك.
لكن هذا الحديث يقال أنه هو الأصل في محظورة الإحرام، قاس العلماء عليه إذا تطيب يخير بين 3 مرات، يطعم أو يذبح، إذا غطى رأسه، إذا أخذ من أظفاره، وهكذا. فقاس العلماء عليه بقية المحظورات، وهذا فهو الأصل. وفق الله جميعا.
الله عليكم.